بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالله تعالى يقول: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فالله ينزع ما في صدور أهل الجنة من الغل في حال كونهم إخوانا، وبين هذا المعنى في الأعراف، وزاد أنهم تجري من تحتهم الأنهار في نعيم الجنة، وذلك في قوله: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا. ونزع الغل من الصدور هنا أنه لا شك في الدنيا أن هناك منازعات بين المؤمنين، بل قد تصل الأمور إلى حروب، بل قد تصل إلى قتل. فكما ذكرنا مثالا وإحنا نتكلم أن وحشي بن حرب قاتل حمزة رضي الله عنهما، فلا شك أن لو كان في الدنيا لكانت المسألة تختلف تماما، لكن في الآخرة ينزع الله عز وجل ما في الصدور من الغل، فيأخذ أحدهما بيد الآخر ويدخلان الجنة. ولا شك أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مات وفي قلبه شيء من معاوية رضي الله عنه، ولا شك أن الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله لما قتلا كان في صدورهما شيء من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هكذا. والمؤمنون يختلفون والناس يختلفون، وهذه جبلة الناس، فإن الله عز وجل جبل الناس على الخلاف، قال: ولا يزالون مختلفين. وهذا أمر مرئي بين في الأسرة الواحدة وفي القبيلة الواحدة وفي المدينة الواحدة وفي البلدة الواحدة، أشياء كثيرة جدا. وحتى نحن مثلا نطالب وننادي بمقاطعة المبتدعة وإذلال المبتدعة وهجر المبتدعة وعدم رد السلام عليهم وعدم إلقاء السلام عليهم، ومع ذلك يوم القيامة تزول كل هذه المسائل وتبقى الصدور صافية على سرر متقابلين. فبين في هذه الآية أن المتقين الذين هم أهل الجنة يوم القيامة يكونون على سرر، وأنهم متقابلون ينظر بعضهم إلى وجه بعض. ووصف سررهم بصفات جميلة في غير هذا الموضع، منها أنها منسوجة بقضبان الذهب التي هي الموضونة، فالموضونة هي المنسوجة بنسيجة الذهب، وقيل هي المرفوعة أيضا، فهي سر مرفوعة ومزينة بقضبان الذهب. قال: سلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. وقيل الموضونة هي المصفوفة أو المرفوعة، ولا مانع، ولا مانع أن تكون مصفوفة وأن تكون مرفوعة وأن تكون موشاة بالذهب ومعمولة ومصنوعة من قضبان الذهب. وقال فيها سرر مرفوعة، وقال وفرش مرفوعة، وقال متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. والرفرف والعبقري، الرفرف هو الوسائد والعبقري هو البسط والسجاد. وهنا كلمة السرير المرفوع، السرير ليس هو مكان النوم فقط، لأن المتبادر إلى ذهن أي أحد أن السرير هو الذي ننام عليه، ولكن السرير هو المكان المريح الذي يصلح للجلوس المريح، ويمكن أيضا للإنسان أن يتكئ أو أن ينام عليه. ولذا عروش الملوك تسمى سرر، فيدخل على الخليفة في سريره، يعني على عرشه، العرش واسع متسع، ويتكئ ينام يجلس. وبعض وكثير جدا من العلماء يفسر العرش يقول سرير الملك لله سبحانه عز وجل، والله لا ينام سبحانه عز وجل. قال تعالى: لا يمسهم فيها نصب. بين في هذه الآية الكريمة أن أهل الجنة لا يمسهم فيها نصب، والنصب هو التعب الشديد، الإعياء، التعب الشديد والإعياء. ونصب نكر في سياق النفي، فتعم كل نصب، كل نصب، أي نوع من التعب النفسي أو البدني أو غيره. فتدل الآية على سلامة أهل الجنة من جميع أنواع التعب والمشقة. وطبعا ده معناه أن أهل الجنة لا يمكن أن يصيبهم مرض، ولا يمكن أن يصيبهم سعال أو ضيق أو صداع أو أي شيء، لأن كل هذا يسمى نصبا. قال في قوله تعالى: الحمد لله، وقال الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، واللغوب هو النصب، ولكن هذا التكرار يزيد المعنى ويقويه. فاللغوب هو التعب والإعياء أيضا. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قال أنه قال إن الله أمرني أن أبشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. من قصب يعني نعم واللؤلؤ، يعني خديجة لها قصر أو بيت من لؤلؤ، سبحان الله. قال تعالى وما هم منها بمخرجين، وهذا دليل على خلود أهل الجنة خلودا تاما، وهذا لم يماري فيه أحد، ولما حدث خلاف حدث الخلاف في النار ولم يحدث خلاف في الجنة، فاتفق ما عدا المعتزلة والذين لا يؤبه بكلامهم والفلاسفة ولا يؤبه بكلامهم، لأن طبعا المعتزلة يقولون إن الجنة تتجمد وإن أهلها يتجمدون، خلاص يعني يصيروا على حال معينة ثم يتجمد الوضع خالص كده، يصير مثل الجبل المتجمد، الشاطئ المتجمد، الأرض المتجمدة. وطبعا ابن القيم سخر منهم سخرية عظيمة جدا في أبيات طويلة جدا، وقال طيب لو واحد مثلا في الجنة ومسك كأس خمر ويقربه من شفاه يتجمد على هذا الوضع، ولو رجل يعاشر حورية أو زوجة من زوجات الجنة يتجمد على هذا الوضع، وصار يسخر منهم سخرية شديدة وهو على حق في سخريتهم. فلا عبرة بكلام المعتز، لكن جميع أهل السنة قاطبة اتفقوا على أن الجنة لا تفنى وباقية بأهلها، وباقية بأهلها وأهلها باقون، ولا يوجد جزء منها يفنى أو يتجمد أبدا، وإنها ونقول باقية بإبقاء وليست باقية بنفسها، لأن الباقي بنفسه هو الله فقط، أما أي شيء يبقى فبإبقاء الله له. فالله من صفاته البقاء ومن صفاته الإبقاء، فأما البقاء فهو صفة ذات، وأما الإبقاء فهو صفة فعل راجع إلى المشيئة، راجع إلى المشيئة. طبعا أنتم عارفين الأوصاف الله عز وجل، إن في صفات ذاتية وفي صفات فعلية، تمام، وإن هناك فرق بين وصف الله بشيء وصفة الله، في فرق بين الوصف والصفة. ما هو
الصفة؟ هو الذي لا ينتقص.
والوصف؟
الوصف ممكن تصف بشيء
لا 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 لا، الوصف أنا أتكلم على الله سبحانه وتعالى، يعني
تصف التقوى هو شيء مثلا،
يعني شخص، يعني الله يكرم المؤمنين، هذا وصف لله سبحانه وتعالى ولا صفة؟
وصف، صفة هي الكرم،
هذا وصف،
الصفة هي الكرم مش الوصف. أما الوصف فلذا نقول إن الله مثلا يجري السحاب، فأقسم لما هل يجوز أن أنادي من يجري السحاب، يعني أقول يا مجري السحاب يجوز، لكن لو قلت يا إجراء السحاب كفر شرك على طول، مع أن مجري السحاب هو الذي، عرفت، دعاء الصفة شرك، الدعاء الموصوف بوصفه ليس شرك، فهمت محمد؟ إجراء السحاب. الله جل سبحانه وتعالى لما الله يستوي على عرشه، طيب لما تقول يا أيها المستوي على عرشك أكرمنا يجوز؟
يجوز،
تمام، أدعو استواء الله على عرشه أن يكرمنا، هذا صفة خاصة لله، لكن صفة هذه هيجوز دعاء الصفة؟ لا، شرك أكبر. لكن يجوز دعاء بالوصف؟ أيوه، لما هو ما هو يا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا هادم الأحزاب ويا مجري السحاب، صح، ففرق بين الوصف والإيش والصفة، الوصف يجوز الدعاء به، وأما الصفة لا يجوز الدعاء بها أبدا، واضحة كده؟ طيب. قال وما هم منها بمخرجين، بين أن أهل الجنة لا يخرجون منها، وقال وأكد بالباء بمخرجين، فهم دائمون في نعيمها أبدا بلا انقطاع، وأوضح هذا المعنى في مواضع أخرى كقوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، خالدين، هذا نص من الله أنه يبقي الجنة بأهلها، فهم خالدين وهم كذلك لا يبغون عنها حولا، يعني لا يريدين أي تغيير، والإنسان طول ما هو عايش يريد تغييرا، حتى مهما بلغ عمره يريد لو كذا لو كذا دائما، لأن الكمال في الدنيا محال، ففي الآخرة الكمال تام، فلا يريد تحول أبدا عن أي شيء. سبحان الله. وطبعا الإنسان لا يكبر ولا يهرم. وقال تعالى: وبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا، أي الجنة، ماكثين فيه أبدا. وقال: عطاء غير مجذوذ. وقال: إن هذا لرزقنا ما له من نفع. وهذا كان يعني الشيخ لا يعني الـ الـ هذا العام لابد أن يحمل على الخاص. فلما قال الله عز وجل: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، هذا عام يخصص بخالدين فيها أبدا، ويخصص بعطاء غير مجذوذ. يبقى إذن إلا ما شاء الله، قد شاء الله أن يكون عطاء غير مجذوذ، أن يكون خالدين فيها أبدا. فما حدش يلبس عليك يقول لك ما هو رب، أكيد في بعد الجنة شيء تاني هيحصل، أن ربنا يقول خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما، فهذا الاستثناء، نقول هذا الاستثناء الله عز وجل خصصه بقوله عطاء غير مجذوذ، وبقوله ماكثين فيها أبدا، وبقوله خالدين فيها أبدا، كده واضحة. وهذا يصلح للرد أيضا على مسألة خلود النار، لأن خلود النار كثير من العلماء قالوا خلاص، بالذات نار عصاة الموحدين. فهناك علماء سلف كثيرون جدا ومعاصرون أيضا يقولون بأن نار عصاة الموحدين تفنى، لأن نار عصاة الموحدين هي الجزء الأعلى من النار، وسيخرج الموحدون منها مهما قضوا فيها من وقت، سيخرجهم الله عز وجل منها. فلما يخرجون منها تظل تصفق أبوابها، يعني أبوابها تخبط، فقالوا تفنى، فقالوا تفنى. ولا زال في علماء إلى الآن مشهورين معروفين يقولون بهذا القول. قال تعالى: ونبئهم عن ضيف إبراهيم. فبين في مواضع أخرى أن ضيف إبراهيم المذكورين في هذه الآية هم ملائكة، وقول نبئهم يدل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينبئ إلا النبي، والنبي تقرأ نبيء أيضا، نبيء، ولذا قراءة صحيحة يا أيها النبي، لا إشكال. وبين أنهم ملائكة، قال تعالى في سورة هود: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم. فالرسل إما أن يكون ممن اصطفاهم الله من البشر، أو أن يكونوا من كل ملائكة رسل، كل نعم جميع الملائكة رسل. قال: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما لم يأكله، والملائكة لا تأكل حتى لو تشكلوا، لأن ما لا يوجد دليل أن الملائكة عندما كانوا يتشكلون أنهم كانوا يأكلون، وقد تشكل الملائكة. فالحديث جبريل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لم يأكل ولم يشرب، ولما كان يأتي في صورة الدحية لم يرد أنه أكل أو شرب، ولما كانوا يقاتلون مع المسلمين في بدر لم يرد أنهم أكلوا أو شربوا. فقال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إن أرسلنا إلى قوم مجرمين، اللي هم قوم لوط. قال تعالى: ادخلوا عليه، قال تعالى: إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إن منكم وجلون. لم يبين تعالى في هذه الآية الكريمة هل رد إبراهيم السلام على الملائكة أو لا. هنا قال هم قالوا سلاما قال إن منكم وجلون، فلم تذكر أنه رد السلام، لكن الآيات الأخرى قال سلام، والسلام بالمبتدأ أقوى من سلاما، يعني سلام إبراهيم عليه السلام أقوى من سلام الملائكة. لما قالوا سلاما، ابن عثيمين فصل فيها تفصيل، لما قالوا سلاما قال سلام، هم قالوا سلاما هو قال سلام. فهنا الآية قالت إن منكم وجلون، فلم يبين أن إبراهيم عليه السلام رد على الملائكة، لأنه لم يذكر هنا رده السلام، وإنما ذكر قوله إن منكم وجلون، لكنه بين في هود والزاريات أنه قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. وفي الزاريات قال سلام قوم منكرون. قوم منكرون هذا ليس سبا لهم، ولكن قوم لا أعرفكم، أنتم غرباء. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. وبين أن الوجل المذكور هنا هو الخوف، وهو الوجل أصلا الخوف، ولكن فرق بين الوجل التعبدي والوجل الحسي، زي الفرق بين الخوف الحسي والخوف التعبدي. يعني هل موسى عليه السلام يخاف من الله سبحانه وتعالى؟ نعم، لأن الخوف من أعظم العبادات، والرسل تتحلى بأعظم العبادات. لكن هل خاف موسى لما السحرة ألقوا عصيهم؟ نعم، فأوجس في نفسه خيفة موسى. وهل خاف لما لقى العصا تحولت إلى حية تسعى؟ ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى أقبل ولا تخف. هذا خوف جبلي، إنما الخوف التعبدي خاص بالله عز وجل. فكما أن هناك خوفا جبليا، فهناك أيضا وجلا جبلي. فهذا وجل من الملائكة ليس كالوجل من الله، الذين إذا ذكر الله إيش وجل قلوبهم. إجابة رد السلام فرض. لا لا، الظن أنه سلم. نعم، لكن الحديث اللي ساقه عمر بن الخطاب عنه وابنه ابن عمر عنه كلام على الإسلام والإيمان والإحسان. هو طبعا الشيخ ما يعني ما كسر الحديث يعني ما عليه. طيب، قال وأوجس منهم خيفة، يبقى هنا الوجل هو مفسر بالإيه؟ بالخيفة. قالوا لا تخف. وقال في الزاريات أوجس منهم خيفة قالوا لا تخف. وقد قدمنا أن من أنواع البيان في هذا الكتاب بيان اللفظ بمرادف له أشهر منه، لأن الخوف يرادف الوجل وهو أشهر منه. طبعا ناس كثيرة تعرف الخوف ولكن لا تعرف الوجل بالضبط. وبين أن سبب خوفه هو عدم أكلهم بقوله فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. إذن هذه لا يمكن أن تكون خيفة تعبدية، صح؟ والخيفة هنا هي الوجل منهم أيضا وليست تعبدية كذلك. قالوا لا توجل، إنا نبشرك بغلام عليم، يعني اطمئن، نحن جاء مبشرات. ذكر الله تعالى في هذه الآية الكريمة أن أولئك الضيف الكرام الذين هم ملائكة بشروا إبراهيم عليه السلام بغلام موصوف بالعلم، إذن هو إسحاق. أما الموصوف بالحلم فهو إسماعيل، وكل منهما حليم عليم. لكن إسماعيل أحلم أو أشهر في الحلم لأنه صبر على الذبح، وإسحاق أشهر بالعلم، تلقى علم أبيه إبراهيم عليه السلام. قال لا، فإسحاق كما يوضح ذلك في قوله وبشروه بغلام عليم، فأقبلت امرأته في صرة. يعني إيش في صرة؟ في صرة يعني في صياح، جاية تصيح، ما هذا؟ فصكت وجهها. لماذا فعلت هذا؟ هل المرأة زوجة المضيف تفعل هذا؟ يعني إبراهيم عليه السلام ما قابل ضيوف وجايب لهم عجل سمين، هي طبعا اللي حضرته وهي اللي معاه، وبعدين طلعت في عمل الدوش صر. هل المرأة في البيت تعمل صرة صياح؟ تعمل. لماذا؟ هم لما بشروه بغلام عليم، هي تعالى غلام ايه ده، هي اصلا امرأة عجوز جدا جدا جدا، فغلام غلام يكون بقى من واحدة تانية، وانتوا عارفين غيرة سارة او انه وزائد ان مش ممكن، انا بس بقول، لكن مش ممكن ان ابراهيم نفسه عليه السلام كان في ذلك الوقت كبيرا جدا صلى الله عليه وسلم، فهي سارة مين اللي هيجيب ولد؟ هل ده يصلح يجيب ولد او انا اصلا هذه امرأة عجوز؟ فمن هنا السر. يبقى السر المقصود ده ايه؟ الكلام الاستفهامي والاعتراضي بس. فسكت وجهها، ولا يمكن سكت، ليس لطمت، اللطم لا يجوز، لكن سكت. يا تخيل انت مثلا تكلم امرأة كبيرة جدا 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 ورجل كبير وتقول له ستحملين ايه؟ هي نص الحيض من عشرات السنين. فطبعا هكذا طيب طبعا، لكن ضحكت الناس ده جيد. طيب قال فسكت وجاء وقالت عجوز عقيم، ده انا عجوز وايش وعقيم، يعني سببين، يعني حتى لو فتاة صغيرة لا تلد ايضا لانها عقيم عاقر، وفي نفس الوقت هي كمان عجوز، فالسببان اجتمعا لا يمكن. لكن احنا ذكرنا ان الله تبارك وتعالى وضع سنن في هذا العالم، سنن لا تتخلف أبدا في هذا العالم. وفاكرين لما اتكلمت عن دلالة اللزوم والالتزام، دلالة اللزوم هي دلالة السبب على الشيء، إن لا يمكن يأتي شيء بلا سبب لأن ربنا وضع هكذا. فلا يمكن مثلا المرأة تحمل إلا إذا حصل التقاء الحيوان المنوي بالبويضة، بجماع بقى، جماع يحدث أو بغير جماع، بحقن بأي طريقة، بزواج، بزنا، بغيره، لكن لا يمكن حمل من دون التقاء الحيوان المنوي بالبويضة الأنثوية، لا يمكن. هذا شيء قدره الله تبارك وتعالى، لكن يخرقه في موضوع مريم، ولا في حيوان منوي ولا في شيء، وحمل يتم. فالله جل يخرق دائرة اللزوم يعني، وممكن يخرق دائرة الالتزام سبحانه عز وجل يعني، ممكن يخرق الأسباب، ممكن يخرق النتائج، فإن يبين هو القدير سبحانه عز وجل. فمريم عليه السلام تتعبد والطعام يأتيها، ومفيش طعام بيأتي لوحده، كلما دخل عليها زكريا المحرابة وجد عندها إيه؟ رزقا. فطعام يجي لوحده ده إزاي؟ مش ممكن. وحمل يجي من غير التقاء الحيوانات المنوي بالبويضة، مش لا يمكن. فخرق الله ذلك. في بقى حال النتائج، ربنا جعل النار محرقة، جعل النار محرقة، يجعلها بردا وسلاما على إبراهيم، ده خرق، خرق دائرة الالتزام يعني، يعني إلغاء، إلغاء خاصية معلومة لا يمكن تتخلف. أنت الآن هات لي نار لا تعرف، ما فيش، مش ممكن، لا يمكن تأتيني أنت الآن بنار وتقول لي ضع يدك فيها، لأن عارف أن لا يمكن، لابد أن تحرق. لكن في إبراهيم ربنا خرق هذه النواميس، هو القدير سبحانه عز وجل. إنه صخرة تطلع منها ناقة، هذا خرق دائرة الالتزام أيضا، لأنه لا يمكن أصلا إن الناقة تخرج، إن الصخرة تخرج ناقة، لا يمكن. فالله، فهنا ربنا عز وجل هو وضع أسسا ونواميس لا تتخلف، هي الأسباب. ولذا عدم الأخذ بالأسباب طعن في التشريع اللي هو الدروشة، لابد دائما من الأخذ بالأسباب. أما ربنا عز وجل، فأنت مثلا لو طالب يجب تقرأ وتذاكر وتنجح ولا تنجح، هذا أمر آخر. أما أنك لا تغلق الكتاب، لا تقرأ ولا تقول سأتعلم، مش ممكن، لا يمكن. عندك أرض زراعية وتقول أنا أريد ثمرة، ولكن لن أضع بذورا ولن أروي ولن لا يمكن، لا يمكن، لأن هو رتب كل شيء على الأسباب. ويمكن الأسباب دي تعملها وما يحصلش شيء، أنت ممكن تجيب الأرض وتزرعها أو تحرس وتحط البذور وما يطلعش زرع، لأن هو أمرنا بالأسباب، وأما النتائج هو عليه هو سبحانه تبارك وتعالى. فهنا هو وضع إنه في إنه المرأة العقيم لا يمكن تحمل، والمرأة العجوز اللي فاتها الحيض من زمان لا يمكن تحمل، فخرق أمرين بالنسبة لهذه المرأة، صح ولا لا؟ فقالت عجوز عقيم، يعني في ظاهر، في سببان، في سنتان كونيتان قدرهما الله جل في هذا العالم، كيف يخرقان؟ فلذا هم ردوا عليها بالرد التي لا تستطيع أن تتكلم فيه، هو اللي وضع السنن، هو الذي يخرقها سبحانه. أتعجبين من أمر الأمر إيه، كوني ولا شرعي؟ ده أمر كوني، كون فيكون. أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد سبحانه عز وجل.
طب ما الفرق بين عقيم وعقل؟
هي 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 هي. طيب قال فصرت فصكت وجاء وقالت عجوز عقيم، قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. هنا قال كذا، في الأخرى قالوا أتعجبين إيه من أمر الله. طيب، لأن كونها أقبلت في صرة أي صيحة وضجة، وصكت وجهها أي ضربت على وجهها قائلة إنها عجوز وإيش وعقيم، يدل على أن الولد المذكورة هي أمه، كما لا يخفى اللي هو إسحاق يعني. طبعا اليهود يصممون أن الذبيح هو إسحاق وليس إسماعيل، وطائفة من المسلمين يقولون هذا، وطائفة تقول محل خلاف هل هو إسماعيل ولا إسحاق، والصحيح أنه هو إسماعيل. نعم. قالت، يدل هو كذا، ويزيد إيضاحا تصريحه تعالى ببشارتها هي، بأنها هي التي ستلد، ومصرحا باسمه واسم ولده يعقوب. فقال تعالى وامرأته قائمة فضحكت، بغض النظر عن ضحكت يعني، لكن طبعا ممكن تكون حاضر، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. إذا مسألة تحتمل خلاف، هو إسحاق وليس إسماعيل على طول، ده نص. فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. هنا قبلت واحدة من الاثنين، هي الاثنين الأول قالت إن عقيم وإيه وعجوز، هنا قالت واحدة وزادت تالتة إن إيه بعلي شيخا، إن الرجل الشيخ الكبير ما ليس يستطيع أن نعم أن ينجب. وهذه لا قيد لها، لا سن لها، الله أعلم بها. أن ابن القيم يتكلم عن أن الرجل يعني يستطيع الإنجاب مهما بلغ سنه، لأنه مثل البئر كلما أخذ منها زاد، أما المرأة تتوقف تماما، توقف تماما. وأنا أخويا لسه متجوز ومخلف ثلاثة، لسه متجوز، أخويا أصغر مني بسنة ونص، محمد تعرف أي نعم. فما في إشكال في الرجل أبدا، لكن يأتي سن أيضا كبيرة معينة هنا خلاص لا يستطيع، لكن يكون هذا السن ضعف في سن المرأة على الأقل، ضعف في سن المرأة، إلا أن يخلقه الله إيه عقيما، لأنه قال ويخلق من يشاء عقيما، يهب لمن يشاء إناث ويهب لمن يشاء الذكور ويجعل من يشاء عقيما، أو يزوجهم ذكرا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. طيب، وأما الغلام الذي بشر به إبراهيم الموصوف بالحلم، هو حلم ولا حلم؟
حلم.
الحلم الذي تراه في المنام شيء سيء، لكن الحلم صفة طيبة جدا. الحلم صفة يخلق الله عليها، يخلق الله عليها أم تكتسب؟ الحلم إما صفة الله جل يخلقها فيك أم هي تكتسب؟ ربما يخلق الله فيك وتكون انت حليم من صغرك، او انك تكون لست حليما ثم تتكسب الحلم. وقال اني ذاهب الى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، هنا الكلام على مين؟ نعم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك، فهو اسماعيل. والذبيح على الصحيح هو إسماعيل لا إسحاق، على وجه قاطع للنزاع، للنزاع. طيب، قال تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون. الشيخ كبير جدا، ليس له، ليس يفكر أصلا في موضوع أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، ولا يمكن أن يكون إبراهيم عليه السلام من القانطين. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر، فهنا ذكر الله في هذه الآية أن نبيه إبراهيم عليه السلام قال أنه وقت البشرى بإسحاق مسه الكبر، وصرح في هود بأن امرأته أيضا قالت إنه شيخ كبير، قالت وهذا بعلي شيخا، كما صرح عنها هي أنها وقت البشرى كانت عجوزا كبيرة، في قوله يا ويلتى أألد وأنا عجوز، أألد وأنا عجوز، وفي قولها فسكت وجاء وقالت عجوز عقيم. وبين في موضع آخر عن نبيه إبراهيم عليه السلام أنه وقت هبة الله له ولده إسماعيل أنه كبير السن، كان كبير لما جاله إسماعيل وكان أكبر لما جاله إسحاق. ولذا قال تعالى قال على لسان إبراهيم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. هو كان كبير ولكن يقدر على الإنجاب، لأنه لم يتعجب أن تكون هاجر حامل، قصدي هاجر حامل، ولا قالت عجوز ولا قالت شيء، وحملت وأخذت وراح معاهم وخذها وخذ معها إسماعيل وراح بهم مكة وتركهما هناك بلا أي عجب. فهو كان كبيرا لكنه كان في وقت ينجب فيه، لكن في لما جاء إسحاق عليه السلام كان أشد كبرا وفي وقت لا يأمل أن ينجب فيه، فخرق الله له السنة. لكن في مسألة إسماعيل لم يخلق له الله استمرار السنة، السنة الكونية، استمرار السنة الكونية، فاهمين السنة الكونية طبعا غير السنة الشرعية. قال تعالى عنه فبما تبشرون، الظاهر أن استفهام نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام للملائكة فبما تبشرون استفهام تعجب من كمال قدرة الله تعالى. ويدل لذلك أنه تعالى ذكر أن ما وقع له وقع نظيره لامرأته، حيث قالت أألد وأنا عجوز، فهو مستغرب أنه شيخ كبير وهي مستغرب أنها امرأة عجوز. وقد بين تعالى أن ذلك الاستفهام لعجبها من ذلك الأمر الخارق للعادة، قالوا أتعجبين من أمر الله. ويدل له أيضا وقوع مثله من نبي الله، من يحصل مثله مع مين؟
زكريا.
مع زكريا، زكريا عليه السلام. زكريا كبير ومرأته عاقر، نفس اللي حصل مع جده إبراهيم عليهما السلام. فإن زكريا عليه السلام لما قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، هو دعا ذرية طيبة، فنادته الملائكة استجاب الله له وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، فتعجب. هو اللي دعا، هو تعجب، فتعجب من كمال قدرة الله. هذا التعجب ليس استنكارا، التعجب يساوي الإعجاب الشديد والرضا العظيم. فقال ربي أنى يكون لي غلام، هنا بيستفسر وليس يعترض، أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. ده هو بلغ معاه الكبر واشتعل الرأس شيبا، ومع ذلك الله رزقه ورزقها وامرأتي عاقر. فقول إبراهيم عليه السلام فبما تبشرون، هو نفسه تعجب مثل تعجب حفيده بعد ذلك زكريا عليه السلام من قوله ربي أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر. فهذا شيء طبعا عظيم جدا. نعم. قالوا بشرناك فلا تكن من القانطين، القانطين يعني لا تيأس من رحمة الله. وفي نبي يأس من رحمة الله؟ ده حفيده يعقوب وده حفيده المباشر. يعقوب قال إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وإبراهيم أفضل من يعقوب، صح مش كده؟ إبراهيم أفضل من كل الأنبياء الذين أتوا بعده لغاية محمد صلى الله عليه وسلم، يعني إلا محمد. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، وأنا برضو أقنط من رحمة ربي أبدا. فدليل على أن الاستفهام وليس استفهام إنكار ولا استفهام قانط، وإنما هو استفهام إيه؟ تعجب من كمال قدرة الله عز وجل. وانت لما بتشوف حاجات عجيبة بتتعجب، صح ولا لا؟ قال تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فبين في هذه الآية أن نبيه إبراهيم عليه السلام قال للملائكة إنه لا يقنط من رحمة الله جل وعلا إلا الضالون، الضالون عن طريق الحق. وبين أن هذا المعنى قاله أيضا يعقوب بن إسحاق ابن يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم لبنيه في قوله يا بني اذهبوا فتحسسوا، فتحسسوا زي فتجسسوا، وتقرأ هكذا وهكذا، من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. نعم. وروح الله يعني
رحمة الله،
رحمة الله وفرج الله. والروح غير الروح، الروح مخلوق والروح مخلوق، تمام. والروح هل من صفات الله الروح؟ عيسى عليه السلام كان روح الله وكلمته، صفة لله؟ سؤال صفة؟ لا، ليس صفة، ليس صفة. فرق بين مثلا عزة الله وهي صفة، وبين عبد الله وهو مخلوق. فالنسبة نسبة إضافة تشريف، وفي نسبة إضافة إيه؟ صفة. قال تعالى تاني في إضافة صفة، لما أقول يد الله، وجه الله، رأفة الله، عزة الله، حكمة الله، إضافة صفة لله عز وجل. ولما أقول عبد الله ومال الله وأرض الله وبيت الله، دي كلها صفات، مش صفات، دي إضافة تشريف لله سبحانه وتعالى، إضافة ملك، إضافة ملك. طيب قال تعالى قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط. أشار في هذه الآية إلى أن المراد بهؤلاء القوم المجرمين هم قوم لوط. فرق بين قوم لوط وإيش؟ وآل لوط. آل لوط شيء وقوم لوط شيء تاني. الذين أرسل إليهم فكذبوه، ووجه إشارته لذلك استثناء لوط وأهله غير امرأته في قوله إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين. وهنا امرأة لوط كانت كافرة؟
نعم.
طب لماذا احتفظ بها؟ احتفظ بكافرة ليه؟
توصل
الإسلام، إذا منافق. هاي نعم. وامرأة
نوح
كانت كافرة ولا منافقة؟
منافقة.
امرأة نوح وابن نوح الاثنين كانوا منافقين انكشف، وامرأة لوط كانت منافقة تظهر انها تبع لوط عليه السلام وهي تبع القوم، تبع القوم في استحباب الفاحشة في الكفر، تبعهم في الكفر وليست تفعل الفاحشة ابدا، لان زوجات الانبياء وان كنا يعني الزوجة وان كانت كافرة لا تفعل، مش زوجات، كل نسله من قبله ومن بعده لابد ان تكون طاهرات. يعني ام النبي صلى الله عليه وسلم كافرة ولكنها عفيفة. طيب قال إلا آل لوط إن لمنجوهم أجمعين إلا امرأته، وصرح بأنهم قوم لوط بقوله في هود قالوا لا تخف إن أرسلنا إلى قوم لوط، وصرح في الذاريات بأنهم أرسلوا إلى هؤلاء القوم المجرمين ليرسلوا عليهم حجارة من طين في قوله قالوا إن أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين. طيب ما الدليل إن امرأة لوط كانت منافقة وليست كافرة؟
وجدنا من كانت فيها من أيوة. المسلمين
ثم وجدنا
فيها غير بيت المسلمين.
أيوة نعم، هو لما دخلوا وجدوا بيت من المسلمين، المسلمين دول هم مسلم الظاهر، أما المؤمن هو المؤمن الحق. تمام، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، يبقى أخرج لوط وبناته المؤمنين، أما امرأته كانت كافرة لكن بتتظاهر بالإيش؟ بالإسلام. وهذا صفة المنافق، إنه ظاهره مسلم وباطنه كافر، باطنه كافر. نعم، قال تعالى ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا، ولوط ده رسول، هو وابن أخوه إبراهيم هو عم لوط، قالوا نحن أعلم بمن فيها. نقول جميع الأنبياء من بعد إبراهيم كلهم من نسله عدا لوط، محمد ده أكبر واحد من نسله، ده أعظم نسل إبراهيم، أفضل نسل إبراهيم هو محمد صلى الله عليه وسلم، على لوط وهود. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالله تعالى يقول ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، فالله ينزع ما في صدور أهل الجنة من الغل في حال كونهم إخوانا، وبين هذا المعنى في الأعراف وزاد أنهم تجري من تحتهم الأنهار في نعيم الجنة، وذلك في قوله ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا. ونزع الغل من الصدور هنا أنه لا شك في الدنيا أن هناك منازعات بين المؤمنين، بل قد تصل الأمور إلى حروب، بل قد تصل إلى قتل، فكما ذكرنا مثالا ونحن نتكلم أن وحشي بن حرب قاتل حمزة رضي الله عنهما، فلا شك أن لو كان في الدنيا لكانت المسألة تختلف تماما، لكن في الآخرة ينزع الله عز وجل ما في الصدور من الغل فيأخذ أحدهما بيد الآخر ويدخلان الجنة. ولا شك أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مات وفي قلبه شيء من معاوية رضي الله عنه، ولا شك أن الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله لما قتلا كان في صدورهما شيء من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هكذا. والمؤمنون يختلفون والناس يختلفون، وهذه جبلة الناس، فإن الله عز وجل جبل الناس على الخلاف، قال ولا يزالون مختلفين، وهذا أمر مرئي بين في الأسرة الواحدة وفي القبيلة الواحدة وفي المدينة الواحدة وفي البلدة الواحدة، أشياء كثيرة جدا. وحتى نحن مثلا نطالب وننادي بمقاطعة المبتدعة وإذلال المبتدعة وهجر المبتدعة وعدم رد السلام عليهم وعدم إلقاء السلام عليهم، ومع ذلك يوم القيامة تزول كل هذه المسائل وتبقى الصدور صافية على سرر متقابلين. فبين في هذه الآية أن المتقين الذين هم أهل الجنة يوم القيامة يكونون على سرر، وأنهم متقابلون ينظر بعضهم إلى وجه بعض، ووصف سرورهم بصفات جميلة في غير هذا الموضع، منها أنها منسوجة بقضبان الذهب التي هي الموضونة، فالموضونة هي المنسوجة بأنسجة الذهب، وقيل هي المرفوعة أيضا، فهي سرور مرفوعة ومزينة بقضبان الذهب. قال سلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرور موضونة متكئين عليها متقابلين، وقيل الموضونة هي المصفوفة أو المرفوعة، ولا مانع، ولا مانع أن تكون مصفوفة وأن تكون مرفوعة وأن تكون موشاه بالذهب ومعمولة ومصنوعة من قضبان الذهب. وقال فيها سرر مرفوعة، وقال وفرش مرفوعة، وقال متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. والرفرف والعبقري، الرفرف هو الوسائد والعبقري هو البسط والسجاد. وهنا كلمة السرير المرفوع، السرير ليس هو مكان النوم فقط، لأن المتبادر إلى ذهن أي أحد أن السرير هو الذي ننام عليه، ولكن السرير هو المكان المريح الذي يصلح للجلوس المريح، ويمكن أيضا للإنسان أن يتكئ أو أن ينام عليه. ولذا عروش الملوك تسمى سرر، فيدخل على الخليفة في سريره، يعني على عرشه، العرش واسع متسع، ويتكئ ينام يجلس. وبعض وكثير جدا من العلماء يفسر العرش يقول سرير الملك لله سبحانه عز وجل، والله لا ينام سبحانه عز وجل. قال تعالى لا يمسهم فيها نصب، بيّن في هذه الآية الكريمة أن أهل الجنة لا يمسهم فيها نصب، والنصب هو التعب الشديد، الإعياء، التعب الشديد والإعياء. ونصب نكر في سياق النفي، فتعم كل نصب، كل نصب، أي نوع من التعب النفسي أو البدني أو غيره. فتدل الآية على سلامة أهل الجنة من جميع أنواع التعب والمشقة. وطبعا ده معناه أن أهل الجنة لا يمكن أن يصيبهم مرض، ولا يمكن أن يصيبهم سعال أو ضيق أو صداع أو أي شيء، لأن كل هذا يسمى نصبا. قال في قوله تعالى الحمد لله، وقال الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. واللغوب هو النصب، ولكن هذا التكرار يزيد المعنى ويقويه. فاللغوب هو التعب والإعياء أيضا. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قال، أنه قال إن الله أمرني أن أبشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. من قصب يعني نعم واللؤلؤ، يعني خديجة لها قصر أو بيت من لؤلؤ، سبحان الله. قال تعالى وما هم منها بمخرجين، وهذا دليل على خلود أهل الجنة خلودا تاما، وهذا لم يماري فيه أحد. ولما حدث خلاف، حدث الخلاف في النار ولم يحدث خلاف في الجنة، فاتفق ما عدا المعتزلة والذين لا يؤبه بكلامهم، والفلاسفة ولا يؤبه بكلامهم، لأن طبعا المعتزلة يقولون أن الجنة تتجمد وأن أهلها يتجمدون، خلاص يعني يصيروا على حال معينة ثم يتجمد الوضع خالص كده، بيصير مثل الجبل المتجمد، الشاطئ المتجمد، الأرض المتجمدة. وطبعا ابن القيم سخر منهم سخرية عظيمة جدا في أبيات طويلة جدا، وقال طيب لو واحد مثلا في الجنة ومسك كأس خمر ويقربه من شفاه يتجمد على هذا الوضع، ولو رجل يعاشر حورية أو زوجة من زوجات الجنة يتجمد على هذا الوضع، وصار يسخر منهم سخرية شديدة وهو على حق في سخريتهما. فلا عبرة بكلام المعتز، لكن جميع أهل السنة قاطبة اتفقوا على أن الجنة لا تفنى وباقية بأهلها، وباقية بأهلها وأهلها باقون، ولا يوجد جزء منها يفنى أو يتجمد أبدا، وإنها ونقول باقية بإبقاء وليست باقية بنفسها، لأن الباقي بنفسه هو الله فقط، أما أي شيء يبقى فبإبقاء الله له. فالله من صفاته البقاء ومن صفاته الإبقاء، فأما البقاء فهو صفة ذات، وأما الإبقاء فهو صفة فعل راجع إلى المشيئة، راجع إلى المشيئة. طبعا أنتم عارفين الأوصاف الله عز وجل، إن في صفات ذاتية وفي صفات فعلية، تمام، وإن هناك فرق بين وصف الله بشيء وصفة الله، في فرق بين الوصف والصفة، ما هو؟ والوصف لا 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 الوصف، انا بتكلم على الله سبحانه وتعالى، يعني
تصف التقوى هو شيء مثلا يعني شخص مثلا
يعني الله يكرم المؤمنين،
لا.
هذا وصف لله سبحانه وتعالى ولا صفة؟
وصف. الصفة هي الكرم.
هذا الوصف.
الصفة هي الكرم مش الوصف. أما الوصف
الصفة هي الكرم.
فلذا نقول إن الله مثلا يجري السحاب فأقسم، لما هل يجوز أن أنادي من يجري السحاب؟ يعني أقول يا مجري السحاب يجوز، لكن لو قلت يا إجراء السحاب كفر شرك على طول، مع أن مجري السحاب هو الذي عرفت. دعاء الصفة شرك، الدعاء الموصوف بوصفه ليس شرك. فهمت محمد؟ يا إجراء السحاب. ما الله جل سبحانه وتعالى لما الله يستوي على عرشه، طب لما تقول يا أيها المستوي على عرشك أكرمنا يجوز؟
يجوز.
تمام. أدعو استواء الله على عرشه أن يكرمنا، هذا صفة خاصة لله، لكن صفة هذه هيجوز دعاء الصفة؟ لا، شرك أكبر. لكن يجوز دعاء بالوصف؟ أيوه. لما هو ما هو يا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا هادم الأحزاب ويا مجرب السحاب، صح؟ ففرق بين الوصف والإيش والصفة. الوصف يجوز الدعاء به، وأما الصفة لا يجوز الدعاء بها أبدا. واضحة كده؟ قال وما هم منها بمخرجين، بين أن أهل الجنة لا يخرجون منها. وقال وأكد بالباء بمخرجين، فهم دائمون في نعيمها أبدا بلا انقطاع. وأوضح هذا المعنى في مواضع أخرى كقوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. خالدين، هذا نص من الله أنه يبقي الجنة بأهلها، فهم خالدين وهم كذلك لا يبغون عنها حولا، يعني لا يريدين أي تغيير. والإنسان طول ما هو عايش يريد تغييرا، حتى مهما بلغ عمره يريد لو كذا لو كذا دائما، لأن الكمال في الدنيا محال، ففي الآخرة الكمال تام، فلا يريد تحول أبدا عن أي شيء، سبحان الله. وطبعا الإنسان لا يكبر ولا يهرم. وقال تعالى وبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا، أي الجنة، ماكثين فيه أبدا. وقال عطاء غير مجذوذ، وقال إن هذا لرزقنا ما له من نفع. وهذا كان يعني الشيخ لا يعني هذا العام لابد أن يحمل على الخاص. فلما قال الله عز وجل خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، هذا عام يخصص بخالدين فيها أبدا، ويخصص بعطاء غير مجذوذ. يبقى إذن إلا ما شاء الله، قد شاء الله أن يكون عطاء غير مجذوذ، أن يكون خالدين فيها أبدا. فما حدش يلبس عليك يقول لك ما هو رب أكيد في بعد الجنة شيء تاني هيحصل، أن ربنا يقول خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما، فهذا الاستثناء. نقول هذا الاستثناء الله عز وجل خصصه بقوله عطاء غير مجذوذ، وبقوله ماكثين فيها أبدا، وبقوله خالدين فيها أبدا. كده واضحة. وهذا يصلح للرد أيضا على مسألة خلود النار، لأن خلود النار كثير من العلماء قالوا خلاص، بالذات نار عصاة الموحدين. فهناك علماء سلف كثيرون جدا ومعاصرون أيضا يقولون بأن نار عصاة الموحدين تفنى، لأن نار عصاة الموحدين هي الجزء الأعلى من النار، وسيخرج الموحدون منها مهما قضوا فيها من وقت، سيخرجهم الله عز وجل منها. فلما يخرجون منها تظل تصفق أبوابها، يعني أبوابها تخبط، فقالوا تفنى، فقالوا تفنى. ولا زال في علماء إلى الآن مشهورين معروفين يقولون بهذا القول. قال تعالى ونبئهم عن ضيف إبراهيم، فبين في مواضع أخرى أن ضيف إبراهيم المذكورين في هذه الآية هم ملائكة، وقول نبئهم يدل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينبئ إلا النبي، والنبي تقرأ نبيء أيضا، نبيء، ولذا قراءة صحيحة يا أيها النبي، لا إشكال. وبين أنهم ملائكة، قال تعالى في سورة هود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم، فالرسل إما أن يكون ممن اصطفاهم الله من البشر أو أن يكونوا من كل ملائكة رسل كل، نعم، جميع الملائكة الرسل. قال ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما لم يأكله والملائكة لا تأكل حتى لو تشكلوا، لأنه ما لا يوجد دليل أن الملائكة عندما كانوا يتشكلون أنهم كانوا يأكلون، وقد تشكل الملائكة. فالحديث جبريل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لم يأكل ولم يشرب، ولما كان يأتي في صورة دحية لم يرد أنه أكل أو شرب، ولما كانوا يقاتلون مع المسلمين في بدر لم يرد أنهم أكلوا أو شربوا. فقال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين اللي هم قوم لوط. قال تعالى ادخلوا عليه، قال تعالى إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إن منكم وجلون. لم يبين تعالى في هذه الآية الكريمة هل رد إبراهيم السلام على الملائكة أو لا. هنا قال هم قالوا سلاما قال إن منكم وجلون، فلم تذكر أنه رد السلام، لكن الآيات الأخرى قال سلام، والسلام بالمبتدأ أقوى من سلاما، يعني سلام إبراهيم عليه السلام أقوى من سلام الملائكة. لما قالوا سلاما ابن عثيمين تفصل فيها تفصيل، لما قالوا سلاما قال سلام، هم قالوا سلاما هو قال سلام. فهنا الآية قالت إن منكم وجلون، فلم يبين أن إبراهيم عليه السلام رد على الملائكة، لأنه لم يذكر هنا رده السلام، وإنما ذكر قوله إن منكم وجلون، لكنه بين في هود والذاريات أنه قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. وفي الذاريات قال سلام قوم منكرون، قوم منكرون هذا ليس سبا لهم ولكن قوم لا أعرفكم، عندهم غرباء، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. وبين أن الوجل المذكور هنا هو الخوف، وهو الوجل أصلا الخوف، ولكن فرق بين الوجل التعبدي والوجل الحسي، زي الفرق بين الخوف الحسي والخوف التعبدي. يعني هل موسى عليه السلام يخاف من الله سبحانه وتعالى؟ نعم، لأن الخوف من أعظم العبادات والرسل تتحلى بأعظم العبادات. لكن هل خاف موسى لما السحرة ألقوا عصيهم؟ نعم، فأوجس في نفسه خيفة موسى. وهل خاف لما لقى العصا تحولت إلى حية تسعى؟ ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف، هذا خوف جبلي، إنما الخوف التعبدي خاص بالله عز وجل. فكما أن هناك خوفا جبليا فهناك أيضا وجلا جبلي، فهذا وجل من الملائكة ليس كالوجل من الله الذين إذا ذكر الله إيش وجل قلوبهم. إجابة رد السلام فرض. لا لا، الظن أنه سلم، الظن أنه سلم، نعم. لكن الحديث اللي ساقه عمر بن الخطاب عنه وابنه ابن عمر عنه كلام على الإسلام والإيمان والإحسان، هو طبعا الشيخ ما كسر الحديث يعني ما عارف. طيب قال وأوجس منهم خيفة، يبقى هنا الوجل هو مفسر بالإيه؟ بالخيفة. قالوا لا تخف. وقال في الزاريات أوجس منهم خيفة قالوا لا تخف. وقد قدمنا أن من أنواع البيان في هذا الكتاب بيان اللفظ بمرادف له أشهر منه، لأن الخوف يرادف الوجل وهو أشهر منه. طبعا ناس كثيرة تعرف الخوف ولكن لا تعرف الوجل بالضبط. وبين أن سبب خوفه هو عدم أكلهم بقوله فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. إذن هذه لا يمكن أن تكون خيفة تعبدية، صح؟ والخيفة هنا هي الوجل منهم أيضا وليس التعبدية كذلك. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم، يعني اطمئن لأنه جاء مبشرات. ذكر الله تعالى في هذه الآية الكريمة أن أولئك الضيف الكرام الذين هم ملائكة بشروا إبراهيم عليه السلام بغلام موصوف بالعلم، إذن هو إسحاق، أما الموصوف بالحلم فهو إسماعيل، وكل منهما حليم عليم. لكن إسماعيل أحلم أو أشهر في الحلم لأنه صبر على الذبح، وإسحاق أشهر بالعلم، تلقى علم أبيه إبراهيم عليه السلام. قال لا، فإسحاق كما يوضح ذلك في قوله وبشروه بغلام عليم، فأقبلت امرأته في صرة. يعني إيش في صرة؟ في صرة يعني في صياح، جاية تصيح، ما هذا؟ فصكت وجهها. ما لماذا فعلت هذا؟ وهل المرأة زوجة المضيف تفعل هذا؟ يعني إبراهيم عليه السلام ما قابل ضيوف وجايب لهم عجل سمين، هي طبعا اللي حضرته وهي اللي معاه، وبعدين طلعت في عمل الدوش صر. هل المرأة في البيت تعمل صرة صياح؟ آه تعمل. لماذا؟ هم لما بشروه بغلام عليم، هي تعالى غلام ايه ده، هي اصلا امرأة عجوز جدا جدا جدا، فغلام غلام يكون بقى من واحدة تانية، وانتوا عارفين غيرة سارة او انه وزائد ان مش ممكن، انا بس بقول لك ان مش ممكن ان ابراهيم نفسه عليه السلام كان في ذلك الوقت كبيرا جدا صلى الله عليه وسلم، فهي سارة مين اللي هيجيب ولد؟ هل ده يصلح يجيب ولد او انا اصلا هذه امرأة عجوز؟ فمن هنا السر. يبقى السر المقصود ده ايه؟ الكلام الاستفهامي والاعتراضي بس. فسكت وجهها، ولا يمكن سكت، ليس لطمت، اللطم لا يجوز، لكن سكت. يا تخيل انت مثلا تكلم امرأة كبيرة جدا 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 ورجل كبير وتقول له ستحملين، تحملين ايه؟ هي نس الحيض من عشرات السنين. فطبعا هكذا أين طبعا، لكن ضحكت الناس ده جيد. طيب قال فسكت وجاه وقالت عجوز عقيم، ده أنا عجوز وإيش وعقيم، يعني سببين، يعني حتى لو فتاة صغيرة لا تلد أيضا لأنها عقيم عاقر، وفي نفس الوقت هي كمان عجوز، فدي سببان اجتمعا لا يمكن بقى. لكن احنا ذكرنا إن الله تبارك وتعالى وضع سنن في هذا العالم، سنن لا تتخلف أبدا في هذا العالم. وفاكرين لما اتكلمت عن دلالة اللزوم والالتزام، دلالة اللزوم هي دلالة السبب على الشيء، إن لا يمكن يأتي شيء بلا سبب لأن ربنا وضعها كذا. فلا يمكن مثلا المرأة تحمل إلا إذا حصل التقاء الحيوان المنوي بالبويضة، بجماع بقى، الجماع يحدث أو بغير جماع، بحقن بأي طريقة، بزواج، بزينة، بغيره، لكن لا يمكن حمل من دون التقاء الحيوان المنوي بالبويضة الأنثوي، لا يمكن. هذا شيء قدره الله تبارك وتعالى، لكن يخرقه في موضوع مريم، ولا في حيوان منوي ولا في شيء، وحمل يتم. فالله جل يخرق دائرة اللزوم يعني، وممكن يخرق دائرة الالتزام سبحانه عز وجل، يعني ممكن يخرق الأسباب، ممكن يخرق النتائج، فإن يبين هو القدير سبحانه عز وجل. فمريم عليه السلام تتعبد والطعام يأتيها، ومفيش طعام بيأتي لوحده، كلما دخل عليها زكريا المحرابة وجد عندها ايه؟ رزقا. فطعام يجي لوحده ده ازاي؟ مش ممكن. وحمل يجي من غير التقاء الحيوان المنوي بالبيضة، مش لا يمكن. فخرق الله ذلك. في بقى حال النتائج، ربنا جعل النار محرقة، جعل النار محرقة، يجعلها بردا وسلاما على إبراهيم، ده خرق، خرق دائرة الالتزام، يعني إلغاء خاصية معلومة لا يمكن تتخلف. أنت الآن هات لي نار لا تعرف، ما فيش، مش ممكن، لا يمكن تأتيني أنت الآن بنار وتقول لي ضع يدك فيها، لأن عارف أن لا يمكن، لابد أن تحرق. لكن في إبراهيم ربنا خرق هذه النواميس، هو القدير سبحانه عز وجل. أنه صخرة تطلع منها ناقة، هذا خرق دائرة الالتزام أيضا، لأنه لا يمكن أصلا أن الناقة تخرج، أن الصخرة تخرج ناقة، لا يمكن. فالله فهنا ربنا عز وجل هو وضع أسسا ونواميس لا تتخلف، هي الأسباب، ولذا عدم الأخذ بالأسباب طعن في التشريع اللي هو الدروش، لابد دائما من الأخذ بالأسباب. أما ربنا عز وجل فأنت مثلا لو طالب يجب تقرأ وتذاكر وتنجح ولا تنجح، هذا أمر آخر. أما أنك لا تغلق الكتاب، لا تقرأ ولا تقول سأتعلم، مش ممكن، لا يمكن. عندك أرض زراعية وتقول أنا أريد ثمرة، ولكن لن أضع بذورا ولن أروي ولن لا يمكن، لا يمكن، لأن هو رتب كل شيء على الأسباب. ويمكن الأسباب دي تعملها وما يحصلش شيء، أنت ممكن تجيب الأرض وتزرعها أو تحرس وتحط البذور وما يطلعش زرع. لأن هو أمرنا بالأسباب، وأما النتائج هو عليه هو سبحانه تبارك وتعالى. فهنا هو وضع إنه المرأة العقيم لا يمكن تحمل، والمرأة العجوز اللي فاتها الحيض من زمان لا يمكن تحمل، فخرق أمرين بالنسبة لهذه المرأة، صح ولا لا؟ فقالت عجوز عقيم، يعني في ظاهر، في سببان، في سنتان كونيتان قدرهما الله جل في هذا العالم، كيف يخرقان؟ فلذا هم ردوا عليها بالرد التي لا تستطيع أن تتكلم فيه، هو اللي وضع السنن، هو الذي يخرقها سبحانه. أتعجبين من أمر الله؟ أمر الأمر إيه، كوني ولا شرعي؟ ده أمر كوني، كون فيكون. أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد سبحانه عز وجل.
طب ما الفرق بين عقيم وعقل؟
هي طيب. قال فصرت فسكت وجاءه وقالت عجوز عقيم، قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. هنا قال كذا، في الأخرى قالوا أتعجبين إيه من أمر الله؟ طيب، لأن كونها أقبلت في صرة أي صيحة وضجة، وسكت وجهها أي ضربت على وجهها قائلة إنها عجوز وإيش وعقيم، يدل على أن الولد المذكورة هي أمه كما لا يخفى، اللي هو إسحاق يعني. طبعا اليهود يصممون أن الذبيح هو إسحاق وليس إسماعيل، وطائفة من المسلمين يقولون هذا، وطائفة تقول محل خلاف هل هو إسماعيل ولا إسحاق، والصحيح أنه هو إسماعيل. نعم. قالت يدل هو كذا، ويزيد إيضاحا تصريحه تعالى ببشارتها هي بأنها هي التي ستلد، ومصرحا باسمه واسم ولده يعقوب، فقال تعالى وامرأته قائمة. فضحكت، بغض النظر عن ضحكت يعني، لكن طبعا ممكن تكون حاضر، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. إذا المسألة تحتمل خلاف، هو إسحاق وليس إسماعيل على طول، ده نص. فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. هنا قدرت واحدة من الاثنين، هي الاثنين الأول قالت إن عقيم وإيه وعجوز، هنا قدرت واحدة وزادت ثالثة إن إيه بعلي شيخا، إن الرجل الشيخ الكبير ما ليس يستطيع أن أن ينجب، وهذه لا قيد لها، لا سن لها، الله أعلم بها. أن ابن القيم يتكلم عن أن الرجل يعني يستطيع الإنجاب مهما بلغ سنه، لأنه مثل البئر كلما أخذ منها زاد، أما المرأة تتوقف تماما، توقف تماما. وأنا أخويا لسه متجوز ومخلف ثلاثة، لسه متجوز، أخويا أصغر مني بسنة ونص، محمد تعرف هنا، فما في إشكال في الرجل أبدا، لكن يأتي سن أيضا كبيرة معينة هنا خلاص لا يستطيع، لكن يكون هذا السن ضعف سن المرأة على الأقل، ضعف سن المرأة، إلا أن يخلقه الله إيه عقيما، لأنه قال ويخلق من يشاء عقيما، يهب لمن يشاء إناث ويهب لمن يشاء الذكور ويجعل من يشاء عقيما، أو يزوجهم ذكرا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. طيب، وأما الغلام الذي بشر به إبراهيم الموصوف بالحلم، هو حلم ولا حلم؟ حلم. الحلم الذي ترى في المنام شيء سيء، لكن الحلم صفة طيبة جدا. الحلم صفة يخلق الله عليها، يخلق الله عليها أم تكتسب؟ الحلم إما صفة الله جل يخلقها فيك أم هي تكتسب؟ ربما يخلق الله فيك وتكون أنت حليم من صغرك، أو أنك تكون لست حليما ثم تتكسب الحلم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. هنا الكلام على مين؟
إسماعيل.
نعم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فهو إسماعيل. نعم. والذبيح على الصحيح هو إسماعيل لا إسحاق، على وجه قاطع للنزاع. طيب، قال تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون. شيخ كبير جدا، ليس يفكر أصلا في موضوع أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. ولا يمكن أن يكون إبراهيم عليه السلام من القانطين. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر. فهنا ذكر الله في هذه الآية أن نبيه إبراهيم عليه السلام قال أنه وقت البشرى بإسحاق مسه الكبر، وصرح في هود بأن امرأته أيضا قالت إنه شيخ كبير، قالت وهذا بعلي شيخا، كما صرح عنها هي أنها وقت البشرى كانت عجوزا كبيرة في قوله يا ويلتى أألد وأنا عجوز، أألد وأنا عجوز، وفي قولها فسكت وجاء وقالت عجوز عقيم. وبين في موضع آخر عن نبيه إبراهيم عليه السلام أنه وقت هبة الله له ولده إسماعيل أنه كبير السن، كان كبير لما جاله إسماعيل، وكان أكبر لما جاله إسحاق. ولذا قال تعالى، قال على لسان إبراهيم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. هو كان كبير ولكن يقدر على الإنجاب، لأنه لم يتعجب أن تكون هاجر حامل، قصدي هاجر حامل، ولا قالت عجوز ولا قالت شيء، وحملت وأخذت وراح معاهم وخذها وخذ معها إسماعيل وراح بهم مكة وتركهما هناك بلا أي عجب. فهو كان كبير لكنه كان في وقت ينجب فيه. لكن في لما جاء إسحاق عليه السلام كان أشد كبرا وفي وقت لا يأمل أن ينجب فيه، فخرق الله له السنة. لكن في مسألة إسماعيل لم يخلق له الله استمرار السنة، السنة الكونية، استمرار السنة الكونية. فهمين السنة الكونية طبعا غير السنة الشرعية. قال تعالى عنه فبما تبشرون، الظاهر أن استفهام نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام للملائكة فبما تبشرون استفهام تعجب من كمال قدرة الله تعالى. ويدل لذلك أنه تعالى ذكر أن ما وقع له وقع نظيره لامرأته، حيث قال أألد وأنا عجوز، فهو مستغرب أنه شيخ كبير وهي مستغرب أنها امرأة عجوز. وقد بين تعالى أن ذلك الاستفهام لعجبها من ذلك الأمر الخارق للعادة، قالوا أتعجبين من أمر الله. ويدل له أيضا وقوع مثله من نبي الله، من يحصل مثله مع مين؟
زكريا
عليه السلام. زكريا كبير ومرأته عاقر، نفس اللي حصل مع جده إبراهيم عليه السلام. فإن زكريا عليه السلام لما قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، هو دعا ذرية طيبة، فنادته الملائكة واستجاب الله له وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، فتعجب. هو اللي دعا، هو تعجب، بس هو فتعجب من كمال قدرة الله. هذا التعجب ليس استنكارا، التعجب يساوي الإعجاب الشديد والرضا العظيم. فقال ربي أنى يكون لي غلام، هنا بيستفسر وليس يعترض، أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. ده هو بلغ معاه الكبر واشتعل الرأس شيبا، ومع ذلك الله رزقه ورزقها وامرأتي عاقر. فقول إبراهيم عليه السلام فبما تبشرون هو نفسه تعجب مثل تعجب حفيده بعد ذلك زكريا عليه السلام من قوله ربي أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر. فهذا شيء طبعا عظيم جدا. نعم. قالوا بشرناك فلا تكن من القانطين، يعني القانطين يعني لا تيأس من رحمة الله. وفي نبي يأس من رحمة الله، ده حفيد يعقوب وده حفيد المباشر. يعقوب قال إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وإبراهيم أفضل من يعقوب، صح مش كده؟ إبراهيم أفضل من كل الأنبياء الذين أتوا بعده لغاية محمد صلى الله عليه وسلم، يعني إلا محمد. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وأنا برضو أقنط من رحمة ربي أبدا. فدليل على أن الاستفهام وليس استفهام إنكار ولا استفهام قانط، وإنما هو استفهام إيه؟ تعجب من كمال قدرة الله عز وجل. وانت لما بتشوف حاجات عجيبة بتتعجب، صح ولا لا؟ قال تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فبين في هذه الآية أن نبيه إبراهيم عليه السلام قال الملائكة إنه لا يقنط من رحمة الله جل وعلا إلا الضالون، الضالون عن طريق الحق. وبين أن هذا المعنى قاله أيضا يعقوب بن إسحاق ابن يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم لبنيه في قوله يا بني اذهبوا فتحسسوا، فتحسسوا زي فتجسسوا، وتقرأ هكذا وكذا، من يوسف وأخيه، ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. نعم. وروح الله يعني
رحمة الله،
رحمة الله وفرج الله. والروح غير الروح، الروح مخلوق والروح مخلوق، تمام. والروح هل من صفات الله الروح؟ عيسى عليه السلام روح الله وكلمته صفة لله؟ سؤال صفة؟ لا، ليس صفة، ليس صفة. فرق بين مثلا عزة الله وهي صفة، وبين عبد الله وهو مخلوق. فالنسبة نسبة إضافة تشريف، وفي نسبة إضافة إيه؟ صفة. قال تعالى تاني في إضافة صفة، لما أقول يد الله، وجه الله، رأفة الله، عزة الله، حكمة الله، إضافة صفة لله عز وجل. ولما أقول عبد الله ومال الله وأرض الله وبيت الله، دي كلها صفات، مش صفات، دي إضافة تشريف لله سبحانه وتعالى، إضافة ملك، إضافة ملك. طيب قال تعالى قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط. أشار في هذه الآية إلى أن المراد بهؤلاء القوم المجرمين هم قوم لوط. فرق بين قوم لوط وإيش؟ وآل لوط. آل لوط شيء وقوم لوط شيء تاني. الذين أرسل إليهم فكذبوه، ووجه إشارته لذلك استثناء لوط وأهله غير امرأته في قوله إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين. وهنا امرأة لوط كانت كافرة؟
نعم.
طب لماذا احتفظ بها؟ احتفظ بكافرة ليه؟
توصل
الإسلام، إذا منافق.
نعم.
هاي نعم. وامرأة
نوح
كانت كافرة ولا منافقة؟
منافقة.
امرأة نوح وابن نوح الاثنين كانوا منافقين، انكشف. وامرأة لوط كانت منافقة، تظهر أنها تبع لوط عليه السلام وهي تبع القوم، تبع القوم في استحباب الفاحشة في الكفر، تبعهم في الكفر، وليست تفعل الفحش أبدا، لأن زوجات الأنبياء وإن كنا يعني الزوجة وإن كانت كافرة لا تفعل، مش زوجات. كل نسله من قبله ومن بعده لابد أن تكون طاهرات. يعني أم النبي صلى الله عليه وسلم كافرة ولكنها عفيفة. طيب قال إلا آل لوط إن لمنجوهم أجمعين إلا امرأته. وصرح بأنهم قوم لوط بقوله في هود قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وصرح في الذاريات بأنهم أرسلوا إلى هؤلاء القوم المجرمين ليرسلوا عليهم حجارة من طين في قوله قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين. طيب ما الدليل أن امرأة لوط كانت منافقة وليست كافرة؟
وجدنا من كانت فيها من أيوة. المسلمين ثم
وجدنا
فيها غير بيت المسلمين.
أيوة نعم. هو لما دخلوا وجدوا بيت من المسلمين، المسلمين دول هم مسلم الظاهر، أما المؤمن هو المؤمن الحق، تمام. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، يبقى أخرج لوط وبناته المؤمنين. أما امرأته كانت كافرة لكن بتتظاهر بليش؟ بالإسلام. وهذا صفة المنافق، إنه ظاهره مسلم وباطنه كافر، باطنه كافر. نعم. قال تعالى ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا. ولوط رسول، وهو وابن أخوه إبراهيم وعم لوط. قالوا نحن أعلم بمن فيها. نقولنا جميع الأنبياء من بعد إبراهيم كلهم من نسله عدا لوط. محمد ده أكبر واحد من نسله، ده أعظم نسل إبراهيم، أفضل نسل إبراهيم هو محمد صلى الله عليه وسلم، على لوط وهود.